الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في الحلقة 17 من هذا البرنامج الطيب المبارك على خطى الصحابة. نتحدث في هذه الحلقة عن اقتران العلم بالعمل عند الصحابة الكرام. إن هناك فرقا هائلا بين جيل الصحابة وبين من أتى بعدهم، وهذا الفارق هو فارق العمل والتطبيق. فطريقة الصحابة الكرام في تلقي الكتاب والسنة كانت مختلفة جدا عن طريقة معظم اللاحقين بعد ذلك. فالصحابة الكرام كانوا يتلقون الكتاب والسنة بهدف التطبيق والعمل، لذلك فتح الصحابة الدنيا في مدة يسيرة. في سنة 25 للهجرة كانت جيوش المسلمين تشرك فيما يسمى بأسيا الوسطى في هذه الأيام، أو فيما يعرف بالجمهوريات الإسلامية، وهي غربا تجول وتصول في بلاد المغرب في مدة يسيرة. هؤلاء كانوا يحملون علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل، بل لما جاءوا إلى الشام هال الناس ما رأوا من أخلاقهم وأعمالهم، لأنهم رأوا صورة عملية تطبيقية للقرآن الكريم. ومع أن أهل الشام من النصارى، إلا أنهم قالوا عن الصحابة الكرام إن هؤلاء، يعني أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، خير من الحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام. لماذا؟ بتطبيقهم وامتثالهم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شواهد اقتران العلم بالعمل عند الصحابة كثيرة جدا، منها ما رواه جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني صغار، قال: فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. فهو يذكر رضي الله عنه وأرضاه أنهم تعلموا الإيمان، قال: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا جانب مهم من جوانب التعلم التي قد غفل عنها كثير من طلبة العلم اليوم، فأهمل البعض تعلم مسائل الإيمان، وشعروا أن العلم إنما يتمثل في تعلم مسائل الأحكام وحدها فقط، أو العناية بجمع آراء الرجال واختلافهم حول مسألة الفلانية، ونسي أولئك أن أصل الأصول هو تعلم الإيمان وتوحيد الله عز وجل وخشية الله عز وجل التي تثمر العمل بالعلم. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. لذلك لما تلقى الصحابة الكرام الإيمان قبل القرآن أثر ذلك في صلاح قلوبهم، وحرصوا على اقتران العلم بالقرآن بالعمل به، بل لم يفصلوا بينهما بفاصل. لذلك يقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما وهو يوضح هذه المعاني، يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، بل تنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تعلمون أنتم القرآن. ثم يعيب على الزمان من جاء بعدهم فيقول: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري منه أمر ولا زاجر ولا نهي، ولا يعرف ما ينبغي أن يوقف عنده مما جاء عن الله ينثره نثر الدقل، يعني لا يتأثر بالقرآن ولا يعمل به. الصحابة الكرام كان عندهم سرعة امتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتران للعلم بالعمل. ها هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ينفق على ابن خالته مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه، فإذا بمصطح يتكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لم يتكلم في مسألة يسيرة، ولم يقل مثلا عن عائشة إنها بخيلة أو مخطئة أو لم يكن الحق معها أو غير ذلك من الكلام، لكنه تكلم في عرضها رضي الله عنه وأرضاه. طبيعي كرد فعل طبيعي من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي طعن في شرف ابنته الطاهرة أن يمنع هذه النفقة عن مصطح ابن أثاثة. فقال الصديق: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد اليوم. بل في رواية قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. تأمل هنا، سيدنا أبو بكر الصديق لم يمنح حقا من حقوق مسطح، وإنما كان يتفضل عليه ويتصدق عليه. والصدقة ليست كالزكاة، وإنما هي حرية اختيارية من الإنسان يفعلها أو لا يفعلها. لذلك قال: والله لا أنفق عليه. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة. وهذا يدل على فضل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بل من أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالله سبحانه يصفه بأنه من أولي الفضل والسعة، أي أصحاب النفقة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا. هذا الأمر من الله عز وجل لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان على سبيل التخيير. قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآيات لما سمعها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مع أن الله لم يطلب منه إلا العفو فقط ولم يأمره بذلك، قال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كان من سيدنا أبو بكر الصديق، إلا أنه قال: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. حتى امتثل رضي الله عنه وأرضاه، وقال وأعطى النفقة لمسطح مرة أخرى، وقال: والله لأغدق عليه أكثر مما كنت أعطيه وأنفق عليه. امتثال عجيب من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مباشرة حين سمع هذه الآية. وهذا يدل على سرعة امتثال الصحابة واقتران العلم بالعمل في حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فمن تطبيق عبد الله بن عمر لهذا الحديث من رسول الله، قال فقيل عنه: فما كان ينام من الليل إلا القليل. ومثال آخر لما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا للتسبيح والتكبير والتهليل قبل المنام، وهذه سنة يفعلها الإنسان قبل أن ينام، أن ينام على وضوء وطهارة ثم يسبح ويكبر ويهلل قبل أن ينام. يقول علي: فما تركتها منذ أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن تعجب فاعجب من هذا الخبر الذي رواه الإمام مسلم عن النعمان بن سالم بن عمرو رضي الله عنه أرضاه، أنه قال: حدثني عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه، قال: سمعت أم حبيبة تقول: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فقالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل إلى التطبيق وإلى الامتثال وإلى اقتران العلم بالعمل. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو ابن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. أي الراوي عن راوي، كلما يأتيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصله إلا يبادر إلى تطبيقه. يعني نحن نعرف هذا الحديث، لكن القليل منا ربما تفوته هذه السنة بعض الأيام. لذلك كان ينبغي علينا الحرص الشديد على امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حرصهم الشديد رضي الله عنهم على أن ينقل علمهم بالقرآن وينتقل علمهم بالقرآن إلى حيز وواقع العمل به، وعلى أن يعيش حامل القرآن ويحيا به في حياته، وأن تظهر وتتجلى أخلاق القرآن في أفعاله كلها. وهم كانوا كذلك قولا وعملا رضوان الله عليهم أجمعين، فكانت وصيتهم لأهل القرآن كذلك. ومن هذا المعنى يوصي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بهذه الوصية الجامعة، فيقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نيام، وبنهاره إذ الناس يفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبصمته إذ الناس يخوضون. يعني ينبغي لحامل القرآن أن يكون مستمسكا بهدي القرآن وبتعليم القرآن كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. إن من المستحيل أن يصلح العلم بغير عمل يصدقه. يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد من علم ثابت في القلب ويكون فيه إخلاص لله عز وجل بحيث لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا بد أن يصدقه العمل. إن الأمر خطير يحتاج منا إلى وقفات. بعض المسلمين إلا من رحم الله مصاب ربما بما يسوغ أن نسميه بالتخمة العلمية، يعني عنده معلومات هائلة ويعرف أحاديث عن رسول الله كثيرا وربما سمع آيات القرآن ويعرف تفسيرها، لكن كل هذه المعلومات لا تدفع إلى عمل، لا تدفع إلى سلوك، لا تدفع إلى معاملة حسنة مع الناس. العلم نعمة عظيمة لكنه يتحول إلى حجة على صاحبه إن لم يعمل به. وقد كان السلف يخافون من العلم أكثر من خوفهم من الجهل، لأن الجاهل ربما يعذر، وهذا ليس حجة للجهل وإنما حرصا على أن يقترن العلم بالعمل. فكانوا يقولون: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إن لم يترجم العلم إلى طاعة الله عز وجل وإلى إيمان بالله عز وجل وإلى سلوك طيب، فيكون هذا العلم حجة على الإنسان. فالأمة لا ترتفع بكثرة حفظها ولا بكثرة معلوماتها، وإنما ترتفع بالتطبيق والعمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.